بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس آداب البحث والمناظرة. قال الشيخ: ضوابط المناظرة في التعريفات. الذي وجه الاعتراض على التعريف يطلق عليه هنا اسم مستدل، وبعضهم يطلق عليه أو يطلق عليه اسم سائل، وصاحب التعريف الذي يدافع عن صحة تعريفه فيبين سقوط الاعتراض يطلق عليه اسم مانع، وبعضهم يطلق عليه اسم مدافع. إذن بالأصل عندما نريد أن نقول مستدل ومانع هو الأصل في التسمية، إذن المستدل معترض، والذي يبين صحة التعريف يسمى مانع أو يسمى سائل ومدافع. من السائل؟ المعترض يكون سائل. من المدافع؟ صاحب التعريف. يوجه الاعتراض على التعريف بما يخالف شروطه المنطقية، فللمستدل أن يعترض على التعريف بواحد من أمور أربعة: أولا بكونه غير مضطرد، أو بكونه غير مضطرد. ما معنى هذا؟ يعني ينبغي أن يكون عندنا التعريف جامعا مانعا، وأن يكون مضطردا منعكسا. فعندما أقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، من الحيوان الناطق؟ الإنسان. فهذا مضطرد ومنعكس. مضطرد كل حيوان ناطق، إنسان وكل إنسان حيوان ناطق، إلى غير ذلك. بكونه يستلزم المحال كالدور السابقي، عندما يعرفون العلم معرفة المعلوم، ومعرفة المعلوم العلم، والعلم معرفة المعلوم، يتوقف واحد على الآخر دون أن نصل إلى شيء، وكالتسلسل واجتماع وكاجتماع النقيضين. أربعة بكونه أخفى من المعرف، لك ما هو الأسد؟ لي والله قسورة، غضنفر، ليس. كل ما بسألك على مسألة بتعطيني اسم أبعد. وعندما يتساهل في التعريف اللفظي كاللغويين فلا يرون اشتراط كونه جامعا مانعا، لا يوجه الاعتراض على تعريفاتهم اللفظية بأنها غير جامعة أو غير مانعة، فالمعروف أنهم لا يشترطون ذلك في بياناتهم للمفردات، وإنما يعرفونها نوع تعريف ويميزونها نوع تمييز عن غيرها. جيم: والأجوبة التي يدافع أو يدفع بها المانع صاحب التعريف الاعتراضات التي يوجهها المستدل على التعريف ترجع إلى ما يلي: أولا، إذا كان الاعتراض الموجه على التعريف يتضمن كون التعريف غير جامع أو غير مانع، أي غير مضطرد أو غير منعكس، فالأجوبة ترجع إلى ما يطلقون عليه عبارة تحرير المراد. ويكون تحرير المراد هنا بأربعة وجوه: الوجه الأول تحرير المراد من المعرف، الوجه الثاني تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف، الوجه الثالث تحرير المراد من المذهب العلمي الذي بني عليه التعريف، الوجه الرابع تحرير المراد من نوع التعريف، وفيما يلي شرح هذه الوجوه الأربعة. إذن هي عبارة عن عناوين، سنأتي إلى شرحها الواحد تلو الآخر. قد يختلف تحرير المراد من المعرف، قد يختلف التعريف باختلاف المراد من الشيء المعرف، فيتوجه اعتراض المستدل وفق فهمه المخالف لمراد المانع صاحب التعريف، وعندئذ يكون جواب المانع بتحرير مراده من المعرف ويندفع بذلك الاعتراض. مثال ذلك أن يقدم صاحب التعريف تعريفا للدابة بأنها كل حيوان يمشي على أربع قوائم. إذا صاحب التعريف الذي سميناه نحن من؟ مانع، صحيح؟ سميناه مانع. هذا المانع قال في تعريف الدابة: الدابة كل حيوان يمشي على أربع قوائم. جاء المعترض أو المستدل الذي سميناه، نعم، لذلك لا بد أن يتكلم بشيء، فقال: فيعترض المستدل عليه بأن هذا التعريف غير جامع، إذ لا يشمل ما يدب على الأرض من غير ذوات الأربع. فيدفع المانع صاحب التعريف هذا الاعتراض بتحرير مراده من المعرف، فيقول: إنني أردت ما يطلق عليه اسم دابة عرفا، ولم أرد ما يطلق عليه اسم دابة لغة. يعني أنا عندما أقول والله نحن نجلس الآن ونريد أن ننتقل في القرية من مكان إلى آخر، ونسأل بعضنا البعض: من لا يملك دابة؟ يعني حصان، فرس، بغل، حمار، صحيح، ناقة، إلى غير ذلك. فهذه الدابة هي التي تمشي على أربع. والمراد الآن بهذا السؤال وبهذا التعريف الذي نحن فيه الدابة التي تحمل الإنسان من مكان إلى آخر، وكلها هذه تمشي على أربع. إذا كانت كلها تمشي على أربع، صحيح الآن المستدل الذي قال إن هذا التعريف غير جامع، لأنه نظر إلى قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهذه الدابة تشمل كل الحيوانات الصغيرة، وتشمل الإنسان، وتشمل الطيور، وتشمل يعني الدواجن، وما لا تترك شيئا، كلها دواب تدب على الأرض. فلما كانت تدب على الأرض فتعريفها يختلف عن تعريف المانع، لكن المانع قال له: إنما أردت باستخدام الدابة ماذا؟ العرفية. العرفية. ولذلك يقول: أعطني دابة في أي قرية من القرى، يأتونه على حسب القرية. مثلا لو كانت هذه القرية تنتقل عبر الجمال، يأتونه بجمال لينقله من مكان إلى آخر، وإذا كانت عندهم بغال يأتونه ببغل، وإذا كانت عندهم حمير يأتونه بحمار. وأحيانا إذا أطلقت الدابة في بلد من البلاد كما يقول علماء الأصول تطلق على دابة معينة، فمثلا أهل الشام إذا قالوا: نريد دابة، يأتون بحمار.